الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أرحب بإخواني طلبة العلم بهذه الدورة الخامسة التي تنعقد في هذا الشهر شهر صفر سنة 1425 للهجرة، فالمادة التي سوف نقوم بتدريسها هي علم النحو، ونكمل ما بنيناه فيما مضى. قد انتهينا من الجزء الأول من النحو الواضح في المرحلة الأولى، وفي هذه الدورة نأخذ نصف القسم الثاني أو الجزء الثاني من نفس المرحلة. وعلم النحو من علوم اللغة العربية التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذه الشريعة التي جعلنا الله عليها وأمرنا باتباعها هي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. تفضل شيخ أبو محمد، تفضل. والقرآن عربي كما قال الله تبارك وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. والنبي صلى الله عليه وسلم عربي هاشمي، وهو أفصح من تكلم اللغة العربية. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرب أقحاح، فلم نستطيع فهم هذه الشريعة التي أمرنا الله عز وجل باتباعها إلا أن نتعلم لغة القرآن ولغة النبي عليه الصلاة والسلام ولغة الصحابة الكرام. فنتناول في هذه الدورة كما قلت نصف الجزء الثاني، نتناوله بالدراسة على عجالة، وسامحونا على السرعة إن كنتم رأيتمونا مسرعين، فالمقام لا يتسع للبسط، وإنما أبسط لإخواني المعلومة وسوف يرونها بسيطة سهلة إن شاء الله تعالى. درسنا الأول في تقسيم الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. لابد أن يكون الكتاب بين أيديكم أصلا، يعني لابد أن تكونوا قد تهيأتم بإحضاره واقتنائه. النحو الواضح للأستاذين علي الجارم ومصطفى أمين، المرحلة الأولى. تقسيم الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، فالفعل قسم من أقسام الكلام أو نوع من أنواع الكلام. فالفعل ها هنا ما يكون صحيح الآخر يكون حرفه الأخير صحيحا. ما معنى صحيحا؟ حتى تعرف ما معنى صحيحا فلابد أن تعرف ما معنى المعتل. الفعل المعتل هو الذي يكون آخره حرفا من أحرف العلة، وأحرف العلة ثلاثة هي الألف والواو والياء. واي أو أوي، ألف واو ياء، هذه هي حروف العلة. فإذا جاء أحد هذه الأحرف في آخر الفعل فيكون معتل الآخر، معتل الآخر بالألف، معتل الآخر بالواو، معتل الآخر بالياء. وإذا كان الفعل سالما من غير سالما من هذه الحروف فهو صحيح الآخر. صحيح الآخر ليس في آخره ألف أو واو أو ياء. هذا هو درسنا. بسيط بسيط بسيط. الأمثلة: المثال الأول، ألقى الصياد شبكته ألقى الصياد شبكته، الفعل ها هنا ألقى، آخره ألف معتل الآخر بالألف. المثال الثاني، دعا المريض الطبيب، دعا فعل معتل الآخر بالألف. المثال الثالث، يلقى المسيء جزاءه، يلقى فعل معتل الآخر بالألف. فإذا الفعل المعتل الآخر بالألف إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. ألقى، دعا، فعل ماض معتل الآخر بالألف، يلقى فعل مضارع معتل الآخر بالألف. واضح وأشرف؟ مر الجدي الكتاب وأشرف. المثال الرابع، ثرو الرجل، أي مشى بالليل، ثرو الرجل فعل ماض معتل الآخر بالواو. المثال الخامس، تصفو السماء فعل مضارع معتل الآخر بالواو. المثال السادس، يدنو فصل الشتاء، يدنو فعل مضارع معتل الآخر بالواو. إذن ثروة فعل ماض معتل الآخر بالألف بالواو، تصفو يدنو كلاهما فعل مضارع معتل الآخر بالواو. المثال السابع، خشي محمد ربه، خشي فعل ماض معتل الآخر بالياء. المثال الثامن، أبغي رضا الوالدين، أبغي فعل مضارع معتل الآخر بالياء. يبني فعل مضارع معتل الآخر بالياء، يبني البناء مسجدا، يبني. هذه الأمثلة التسعة اشتملت على جميع حروف العلة، ألقى، دعا، يلقى، معتل الآخر بالألف، ثروة، تصفو، يبنو، معتل الآخر بالواو، خشية، أبغي، يبني، معتل الآخر بالياء. المثال العاشر، أظلم المكان، أظلم فعل ماض صحيح الآخر، ليس هناك ألف أو واو أو ياء، فلذلك نقول صحيح الآخر، ليس هنا حرف علة. الحادي عشر، اتقد المصباح، آخر الحرف، آخر الفعل حرف دال، فهو صحيح الآخر. المثال الثاني عشر، يستحم الغلمان، يستحم فعل صحيح الآخر. أظلم، اتخذ، كل منهما فعل ماض صحيح الآخر. يستحم فعل مضارع صحيح الآخر. البحث يقول المؤلفان، الكلمات ألقى ودعا ويلقى في الأمثلة الثلاثة الأولى كلها أفعال، وآخر كل منها ألف لأنه ينطق بها ألفا، والمعول عليه هنا النطق لا الكتابة، وتسمى هذه الأفعال أفعالا معتلة الآخر. والكلمات ثروة وتصفو ويبنو في الأمثلة الثلاثة الثانية كلها أفعال، وآخر كل منها واو، وتسمى أيضا أفعالا معتلة الآخر. والكلمات خشية وأبغي ويبني في الأمثلة الثلاثة الثالثة كلها أفعال، وآخر كل منها ياء، وتسمى كذلك أفعالا معتلة الآخر. والكلمات أظلم واتقد ويستحم في الأمثلة الثلاثة الأخيرة كلها أفعال، وآخر كل منها ليس ألفا ولا واوا ولا ياء، وتسمى أفعالا صحيحة الآخر. القواعد. القاعدة الخامسة والعشرون: الفعل المعتل الآخر هو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء، وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف العلة. القاعدة الخامسة السادسة والعشرون: الفعل الصحيح الآخر هو ما لم يكن آخره حرفا من أحرف العلة الثلاثة. بين يدي الجميع الكتاب، من معه كتاب؟ إذا لن نستطيع أن نأخذ يومنا هذا، لن نستطيع يعني أن نفتح باب المشاركة لقلة الذين يقتنون الكتاب. كنت أحب أن يكون الكتاب بين أيديكم، أنتم تعلمون أنكم ستدرسون هذا الكتاب، فلا بد من اقتنائه، هو متوافر موجود في الأسواق وفي المكتبات. المبني والمعرب. المبني والمعرب هو المبني يتعلق بالأسماء والأفعال والحروف، والمعرب يتعلق بالأسماء والأفعال، لأن الحروف كلها مبنية. فالمبني هو الذي هو الاسم أو الفعل أو الحرف الذي لا يتغير آخره ولو تغير في الجملة، تقدم أو تأخر. مبني، مبني لا يتغير آخره أبدا أبدا. لننظر إلى الأمثلة التي بين أيدينا. المثال الأول: أين منزلك؟ أين اسم استفهام، أين، فهو مبني على الفتح بحسب نطقي أين، فالحرف النون عليه فتحة، مبني على الفتح، اسم مبني على الفتح. الثاني: أين تذهب؟ أين جاء بعد هذا الاسم اسم وهو منزلك، وفي المثال الثاني جاء بعده فعل وهو تذهب، فلننظر إليه: أين منزلك؟ أين تذهب؟ ما تغير آخره؟ لم يتغير آخر الاسم. وفي المثال الثالث سبق بحرف: إلى أين تسير؟ إلى أين تسير؟ أين أين أين، مبني على الفتح، لم يتغير بسبب تغيره في الجملة أو تغير محله أو تغير التراكيب، لم يتغير آخره، فهو مبني على الفتح، اسم مبني على الفتح. في الأمثلة الثلاثة الثانية: الفعل ذبح. المثال الرابع: ذبح الجزار شاة. الفعل ذبح جاء في أول الجملة، جاء بعده اسم. في المثال الخامس: الجزار ذبح شاة، جاء الفعل في موقعه في هذا التركيب في الكلمة الثانية. الجزار ذبح شاة، ذبح مبني على الفتح. في المثال السادس سبق بحرف: هل ذبح الجزار شاة؟ فلم يتغير آخر هذا الفعل ذبح، ذبح ذبح ذبح، فعل ماض مبني على الفتح. في الأمثلة الثلاثة الثالثة: حرف الجر من آخره سكون، فهو مبني على السكون. من أي مكان جئت؟ من. المثال الثامن: جئت من منزلي. من في المثال السابع في أول الجملة، هنا في وسطها، وهو مبني على السكون كما ترون أو كما تسمعون للأسف أقول. المثال التاسع: أخذت من أبي نقودا من، فهنا من حرف جر مبني على السكون. من حرف جر مبني على السكون. هنا في القسم الأول من هذه الأمثلة التسعة، هذا المبني مبني على الفتح، مبني على فعل مبني على الفتح، اسم مبني على الفتح، فعل مبني على الفتح، حرف مبني على السكون. في القسم الآخر ها هنا المعرب، والمعرب هو الذي يتغير الحرف الآخر فيه، إما أن يكون مفتوحا أو مجرورا أو مضموما، وذلك تعلق بالاسم وبالفعل، بالفعل المضارع بخاصة، لأن الأفعال الماضية مبنية، ولأن أفعال الأمر مبنية. فإذا المعرب يتعلق بماذا؟ بالاسم و الفعل المضارع. الفعل المضارع. المثال العاشر، القطن، هذا هو الاسم الذي سوف يتغير آخره. القطن هنا مرفوع، حرف النون عليه ضمة. القطن عماد الثروة في مصر. القطن هذا معرب، وإعراب القطن ها هنا مبتدأ، لأنه بدأ به الكلام، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره. القطن. الحادي عشر، جنى الفلاح القطن، النون عليها فتحة لأنها مفعول به، هذا الاسم مفعول به فتحرك بالفتح. الثاني عشر، تصنع الملابس من القطن. تصنع الملابس من القطن، سبق هذا الاسم بحرف الجر من، فصار مكسورا مجرورا وتحت النون كسرة. القطن القطن القطن، فهذا الاسم معرب تغير آخره، تغير آخره، إذن هو معرب. وهذا القطن اسم مذكر، وكذلك المعرب قد يكون اسما مؤنثا، كما في هذه الأمثلة الثلاثة الآتية. المثال الثالث عشر، ذبلت الوردة. الوردة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الوردة ذبلت الوردة. رابع عشر، شممت الوردة. في بعض النسخ عندكم شممت بكسر الميم خطأ، صححوها، الميم فوقها فتحة والميم الثانية فوقها سكون. شممت الوردة. الوردة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. الوردة. المثال الخامس عشر، نظرت إلى الوردة. إلى حرف جر، والوردة اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة. الوردة 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 اسم معرب تغير آخره. الأمثلة الثلاثة الأخيرة تتعلق بالفعل المضارع المعرب. المثال السادس عشر، يثمر البستان. يثمر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. البستان فاعل مرفوع. المثال السابع عشر، لن يثمر البستان. سبق هذا الفعل يثمر وهو الفعل المضارع، سبق بحرف ناصب وهو لن، وهو لن. لن يثمر البستان. لن يثمر البستان. فالفعل منصوب، هذا الفعل المضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المثال الثامن عشر: البستان لم يثمر. البستان لم يثمر. يثمر فعل مضارع مجزوم بلم لأنه سبق بالحرف الجازم لم، فهو مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، هو فعل معرب. هذا الفعل المضارع يثمر معرب، يرفع بالضمة وينصب بعلامة النصب الفتحة ويجزم وعلامة الجزم السكون. والفرق بين الاسم المعرب وبين الفعل المضارع المعرب أن الاسم المعرب يختص بالجر والفعل المعرب لا يجر، والفعل يختص، الفعل المضارع المعرب يختص بالجزم ولا يجر. هذا هو الفرق بين الفعل المعرب والاسم المعرب، الجر والجزم. الاسم يجر والفعل المضارع يجزم، ويشتركان في الرفع والنصب. صعب الدرس؟ البحث. إذا تأملت الكلمات أين وذبح ومن في أمثلة القسم الأول وجدت آخر كل كلمة منها ثابتا على حال واحدة لا يتغير مهما تغير مكان الكلمة من الجملة، فآخر كل من الكلمتين أين وذبح ملازم للفتح في الأمثلة السابقة وفي غيرها، وآخر من ملازم للسكون في الأمثلة السابقة وفي غيرها كذلك. ومن الكلمات التي تثبت أواخرها على حال واحدة جميع الحروف، وكذلك الأفعال الماضية وأفعال الأمر من غير استثناء. وإذا تأملت الكلمات القطن أو القطن والوردة ويثمر في أمثلة القسم الثاني وجدت آخر كل كلمة منها يتغير من حال إلى حال بتغير مكانها من الجملة، فكلمة القطن والوردة قد تغير آخر كل منها في الأمثلة السابقة من الرفع إلى النصب ثم إلى الجر، وكلمة يثمر تغير آخرها في الأمثلة المتقدمة أيضا من الرفع إلى النصب ثم إلى الجزم. القاعدة السابعة والعشرون: الكلمات تنقسم قسمين، ما يثبت آخره على حال واحدة في جميع التراكيب ويسمى مبنيا، وما يتغير آخره ويسمى معربا. القاعدة الثامنة والعشرون: الحروف كلها مبنية، وكذلك جميع الأفعال الماضية وجميع أفعال الأمر. بعد أن علمتم شيئا عن البناء والإعراب أو عن المعرب والمبني، نتكلم الآن عن أنواع البناء، ثم إن شاء الله نتكلم عن أنواع الإعراب. المثال الأول: كم حرف ها هنا، كم مبني على السكون، كم جوادا في الميدان. الثاني: بكم اشتريت ساعتك، ولكن تحركت الميم بالكسر لأجل شيء يعرف في اللغة يعرف بالتقاء الساكنين، ولكن إذا جردت الكلمة وقلنا بكم هي ساكنة. بكم اشتريت ساعتك؟ المثال الثالث كم تعيد ولا تفي. فهنا نقول هذا الحرف مبني على السكون. هذه الحالة الأولى من أحوال البناء، أن يكون الاسم أو الفعل أو الحرف مبنيا على السكون. مثال الرابع اعتدل الجو. الخامس هل اعتدل الجو. السادس الجو قد اعتدل. الفعل الماضي اعتدل جاء في أول الجملة، في المثال الذي بعده جاء في وسط الجملة، وفي المثال الأخير جاء في آخر الجملة، ولكن لم يتغير آخره لأنه مبني، وهو مبني على الفتح. هذه الحالة الثانية من البناء، أن يكون الفعل أو الاسم أو الحرف مبني على الفتح. اعتدل مبني على الفتح. المثال السابع قف حيث. وهنا الكلام على هذه الكلمة حيث، وهي مبنية، لو سبقت بحرف وهي اسم، لو سبقت بحرف بحيث ما ينفع نقول بحيث، مبني على الضم. قف حيث أنت. الثامن سر إلى حيث شئت. التاسع تقيم حيث يطير الهواء. حيث 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 مبني على الضم، مبني على الضم. الحالة الثالثة من أحوال البناء، البناء على الضم. المثال العاشر كان أمس شديد الحر. أمس اسم، وهنا مبني على الكسر أمس، مع أنه اسم كان. الحادي عشر زرت الأهرام أمس. الثاني عشر ذهبت أمس إلى القلعة أمس، فهو مبني على الكسر. إذن أحوال البناء، الكلمة إما أن تكون مبنية على السكون، أو تكون الكلمة مبنية على الفتح، أو تكون مبنية على الضم، أو تكون مبنية على الكسر. هذه أحوال البناء. البحث. علمنا مما تقدم أن المبني هو ما يلازم آخره حالة واحدة، أو هو ما يلازم آخره حالة واحدة في جميع التراكيب. ونريد هنا أن نعرف الأحوال التي تلازم أواخر المبنيات، فنقول الكلمات كم واعتدل وحيث وأمس في الأمثلة السابقة كلها مبنية، لأن أواخرها تلازم أحوالا لا تتغير مهما تغيرت التراكيب. فآخر كم يلازم السكون، ومن أجل ذلك يقال إنها مبنية على السكون. وآخر اعتدل يلازم الفتح، ومن أجل ذلك يقال إنها مبنية على الفتح. وآخر حيث يلازم الضم، ومن أجل ذلك يقال إنها مبنية على الضم. وآخر أمس يلازم الكسر، ومن أجل ذلك في بعض النسخ سقطت كلمة أجل بعد منها هنا، ومن أجل ذلك يقال إنها مبنية على الكسر. وإذا بحثنا في أواخر الكلمات المبنية لم نجد حالا أخرى غير هذه الحالات الأربع. وليست هناك قواعد خاصة تعرف بها أحوال أواخر الكلمات المبنية، وإنما المدار في ذلك على النقل من كتب اللغة الموثوق بها. القاعدة التاسعة والعشرون. الأحوال التي تلازم أواخر الكلمات المبنية أربع، وهي السكون والفتح والضم والكسر، وتسمى أنواع البناء: القاعدة الثلاثون، الكلمات التي يلازم أواخرها السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر، يقال إنها مبنية على السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر. أنواع الإعراب، تعرفنا على أنواع البناء، بقي أن نتعرف على أنواع الإعراب. عندنا في الأمثلة كما ترون عندنا اسمان، اسم يتعلق بالاسم المعرب وقسم يتعلق بالفعل المضارع المعرب. أما الاسم المعرب هاهنا فهو الطائر، الطائر. المثال الأول: الطائر يحوم. في المثال الرابع: رأيت الطائر يحوم. في المثال السابع: نظرت إلى الطائر يحوم. فعل اسم مرفوع ومنصوب ومجرور، هو معرب تغير آخر الحرف من الرفع إلى النصب إلى الجر. المثال الثاني يتعلق بهذا الاسم: الماء. الماء عذب مرفوع، الماء. مثال الخامس: شربت الماء عذبا، الماء مفعول به منصوب. المثال الثامن: يعيش السمك في الماء، اسم مجرور بحرف فيه. الماء، 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 اسم معرب تغير الحرف الأخير فيه من الرفع إلى الضم، من الرفع إلى النصب إلى الجر. المثال الثالث يتعلق بهذا الاسم: الحصان. الحصان جامح، الحصان مرفوع مبتدأ. المثال السادس: ذلل الفارس الحصان، منصوب لأنه مفعول به الحصان. المثال التاسع: نزل الفارس عن الحصان، 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 فهو اسم معرب. إذن الاسم المعرب يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجر بالكسر. أما الأفعال التي عندنا فهي مضارعة، وهي يوقد، أول الأفعال يوقد. المثال الأول: يوقد علي المصباح، يوقد علي المصباح. يوقد فعل مضارع مرفوع. المثال الرابع: لم يوقد علي المصباح، سبق الفعل المضارع بحرف لم وهو ناصب للفعل المضارع الذي يأتي بعده، فلذلك انتصب الفعل هنا بسبب لم وعلامة نصبه الفتحة، لم يوقد. في المثال السابع: لم يوقد علي المصباح، لم حرف جزم دخل على الفعل المضارع فجزمه، صار آخره ساكنا. الفعل تزحف، في المثال الثاني: تزحف الجنود، تزحف، تزحف، مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم. المثال الخامس: لن تزحف الجنود، سبق بحرف ناصب وهو لن، فانتصب الفعل بلن وعلامة نصبه الفتحة. المثال الثامن: لم يزحف جندي، لم يزحف فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. المثال الثالث يتعلق بفعل مضارع جديد وهو تورك. تورك الأشجار، يعني ظهرت أوراق الأشجار على الأغصان، فعل مضارع مرفوع أنه لم يسبق بناصب ولا بجزم. المثال السادس لن تورق الأشجار. لن دخلت على الفعل تورق فانتصب، وعلامة نصبه الفتحة. لن تورق الأشجار. المثال التاسع والأخير لم تورق شجرة، فعل مضارع سبق بحرف لم الجازم فانجزم الفعل المضارع بلم، وعلامة الجزم السكون. تورق 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 تورق. إذن هذا الفعل المضارع معرب، وعلامة إعرابه إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، والاسم المعرب إما أن يكون أنت مرفوعا عاصم منصوبا مجرورا. فافترق عند الجر والجزم، الاسم المعرب والفعل المعرب اتفق عند الرفع والنصب، وافترق عند الجر والجزم، فاختص الاسم بايش يا ابو فارس؟ انت ابو فارس؟ عمر الاسم يجي مجزوم يا ابو فارس، لان احنا اختصه. ها اختص ايش الاسم؟ سألني بالجر. جلال الدين بالجر، والفعل اختص بالجزم. الفعل المضارع يكون معربا بالجزم، والاسم المعرب يكون معربا بالجر فقط، لا يشترك مع الفعل في الجر أبدا، والاسم لا يشترك مع الفعل المعرب المضارع في الجزم، ولكنهما يشتركان ويتفقان في الرفع وفي النصب. البحث. الطائر والماء والحصان في أمثلة القسم الأول كلها أسماء، وهي في الأمثلة الثلاثة الأولى منه مرفوعة لأنها مبتدآت. مبتدآت جمع مبتدأ، والذي يدل على رفعها وجود الضمة في آخر كل منها. سبب الرفع أو لماذا هذا سمي مبتدأ؟ لأنه بدأ به الكلام. ولماذا المبتدأ مرفوعا؟ هكذا نطق العرب المبتدأ مرفوعا. شيخنا الألباني رحمه الله كان يقول اللغة سلفية، المبتدأ مرفوع. ليش؟ هكذا نطق العرب غير ليش. المفعول منصوب. ليش؟ هكذا نطق العرب. واضح؟ اللغة سلفية. وأرجو من الإخوة أن يتدرجوا وأن لا يسأل أحدا يعني في شيء لم يأتي، وإلا لن أجيب لئلا يصعب الحال على كثير من إخواني. وفي الأمثلة الثلاثة الثانية منصوبة لأن كل منها مفعول به، والذي يدل على نصبها وجود الفتحة في آخر كل منها. وفي الأمثلة الثلاثة الثالثة مجرورة لأن كل منها مسبوق بحرف جر، والذي يدل على جرها وجود الكسرة في آخر كل منها. وبذا نرى هذه الأسماء قد تغيرت أواخرها من الرفع إلى النصب ثم إلى الجر، وإذا ف فلا بد أن تكون معربة، هذه الأسماء معربة. والكلمات يوقد وتزحف أورق في أمثلة القسم الثاني أفعال مضارعة، وهي في الأمثلة الثلاثة الأولى من هذا القسم مرفوعة لخلوها من النواصب والجوازم. النواصب علامات أو أدوات النصب، والجوازم أدوات الجزم. لخلوها من النواصب والجوازم، إذن الفعل المضارع يرحمك الله، الفعل المضارع إذا لم يسبق بأداة نصب أو جزم فهو مرفوع ولا يتغير هذا الرفع إلا إذا سبق بناصب أو جزم. اللغة سهلة، ولكن أعداء الإسلام يظهرونها بمظهر صعب ليصرفوا الناس عن تعلمها. اللغة جميلة، تقول عن نفسها أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صرفاتي؟ فاللغة بحر فيه لآلئ وفيه درر، ولكن بحاجة إلى من؟ غواص أو غواصين، فأنتم الغواصون إن شاء الله الذي ينفع الله بكم وتتعلمون هذه اللغة لتتعلموا دين الله، لأنكم لن تتعلموا دين الله بدونها. إذا أراد أحدكم أن يدرس الطب في ألمانيا مثلا، فماذا عليه أولا؟ أن يرسل اللغة الألمانية، وإذا لم ينجح في اللغة الألمانية على الفاضي زي ما يحكي الأخ. يعني إيش على الفاضي؟ لن يدرس الطب ويعطونه فرصة ثانية، فإذا ما اغتنم هذه الفرصة ونجح في اللغة الألمانية لن يدرس الطب، وفي الآخر يقولون عد إلى بلادك ويحرم من دراسة الطب. فاللغة ليست غاية وإنما هي وسيلة، ولكنها وسيلة واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والكلمات يوقد وتزحف وتورق في أمثلة القسم الثاني أفعال مضارعة، وهي في الأمثلة الثلاثة الأولى من هذا القسم مرفوعة لخلوها من النواصب والجوازم، والذي يدل على رفعها وجود الضمة في آخر كل منها. وفي الأمثلة الثلاثة الثانية منه منصوبة لدخول لن عليها، والذي يدل على نصبها وجود الفتحة في آخر كل منها. وفي الأمثلة الثلاثة الأخيرة مجزومة لدخول أداة الجزم عليها، والذي يدل على جزمها وجود السكون في أواخرها. وبذا نرى أن هذه الأفعال قد تغيرت أواخرها من الرفع إلى النصب ثم إلى الجزم، وإذا لا بد أن تكون معربة. القاعدة الحادية والثلاثون، الأحوال التي تعتري أواخر الكلمات المعربة أربعا، وهي الرفع والنصب والجر والجزم، وتسمى أنواع الإعراب. القاعدة الثانية والثلاثون، علامات الإعراب الأصلية أربع، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وينوب عنها علامات أخرى تذكر في مواضعها. يعني لا يريد المؤلفان أن يثقلوا أو أن يثقل عليكم في مثل مرفوع بالواو، في مرفوع بالألف، ليش؟ ما في داعي. يعني خطوة خطوة. القاعدة الثالثة والثلاثون، الرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال، والجر يختص بالأسماء كما يختص الجزم بالأفعال. في صعوبة؟ أحد وجد صعوبة اليوم؟ أنا وجدت صعوبة، وهو أنكم يعني ما اقتنيتم الكتاب، فأرجو من إخواني في المرة القادمة أن يكون الكتاب بين أيديهم، وأرجو تحضير الدرس قبل المجيء، وأرجو الالتزام بإخواني أن يكونوا قبل يعني مجيء الأستاذ في قاعة الدرس. ورزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على محمد، الحمد لله رب العالمين.